بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ورحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير لأحمد شاكر في اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم جميعا. وكنا وقفنا عند آيات الصيام، فلعلنا في إقبالية هذا الشهر الكريم المبارك، شهر المغفرة وشهر القرآن، أن نتدارس وإياكم هذه الآيات من خلال ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن آيات الصيام، وهي بلا شك آيات عظيمة، ومن عظمتها وبيان ما تحمله من الهدى والنور أن نتدارسها قبل حلول هذه الأيام المباركة، لعل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك صيامه وقيامه ويتقبل الله عز وجل منه جهده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل، لما فيه من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيهم أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى يعني في الآية الأخرى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، الآية. ولهذا قالها هنا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه الكلمات قصيرة السهلة من ابن كثير رحمه الله تعالى في معاني هذه الآيات هي أشبه بالبرقيات التي يذكر من خلالها أمورا عظيمة تتعلق بهذه العبادة. ولذلك لو نظرنا إلى الآيات التي قبل هذه وهي آيات الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فإذا ما سبق أن قلناه من أن الخطاب هل هو للمنافقين أو للمشركين أو لليهود أو للمؤمنين، كل هذا الآن انتهى. لماذا؟ لأن الآن الخطاب تحول إلى ماذا؟ إلى الأوامر الخاصة بالمؤمنين. فقبل هذه الآيات آيات الصيام آيات الوصية كتب عليكم، وقبلها آيات ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فإذا نلاحظ، وقبلها طبعا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فنلاحظ إذن أن الخطاب الآن متوجه والأوامر التي تذكر في هذه الآيات كلها متوجهة للمؤمنين، كلها متوجهة للمؤمنين. ومع ذلك فإن الله عز وجل في هذه الآيات جعل هناك مقارنة، ولاحظوا أنه في السابق لم يذكر مقارنة بين هذه الأمة وبين غيرها من الأمم، وذلك لما علمه الله عز وجل من أن الصوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الصبر، هو الصبر. والصبر لا شك أنه شاق على النفس، لأنه هو ماذا؟ هو تحمل حبس النفس وتحملها على ماذا؟ على ما أراد الله عز وجل، سواء في قدره أو في شرعه، سواء في قدره أو في شرعه. ونحن مر معنا قبل آية الابتلاء، ليبلونكم الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فذكر الله عز وجل هذه الأشياء وهي كلها فيها صبر، لكن أعظمها هو ما ختم به سبحانه وتعالى هذه المأمورات، وهو ماذا؟ ها، وهو ماذا يا مشايخ؟ الصيام. لماذا؟ لأن الصيام حبس غير ظاهر، بخلاف القصاص فإنه حبس في أمر ظاهر، أليس كذلك؟ الوصية حبس في أمر ظاهر، لكن الصيام حبس ولكنه في أمر خفي. ولذلك قال سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. فما الذي يدري الناس عنك أنك فعلا صائم أو لست صائم؟ واضح؟ أي. ولذلك عبادة السر أعظم عند الله عز وجل وأقرب للعبد من عبادة الظاهر. ولولا ما جعله الله عز وجل بين الناس من ماذا؟ تشجيع بعضهم لبعض على أعمال الخير والبر لجعل أعمال الخفاء أكثر من أعمال الظاهر. ولذلك الله عز وجل شرع الأمور الظاهرة كالجهاد في سبيل الله وإقامة الصلوات والجمع والجماعات وغيرها من الأمور الظاهرة التي تفعل أمام الناس، حتى ماذا؟ حتى يقتدي الناس ويتأسى بعضهم ببعض ويشجع بعضهم بعضا. ولكن النصف الآخر من العبادة أو الجزء الآخر من العبادة وهو الذي تتعلق به التربية الذاتية والتزكية النفسية أكثر، هو عبادات الخفاء، هو عبادات الخفاء، مثل العفو والصفح، مثل العفو والصفح. فالعفو ظاهر للناس لكن الصفح خفي، خفي. فأنت قد تتنازل عن حقك أمام الناس ويعلم الناس أن فلانا عفا، لكن هل صفحت أو لم تصفح؟ هذا بينك وبين الله عز وجل، والله عز وجل أعلم بما في قلبك وما قام في نفسك. ولذلك نجد أن الله عز وجل كثيرا ما يقرن بين الصلاة وبين ماذا؟ الصبر، أو الصلاة والصيام، أو الصلاة والصيام. وذلك أن الصبر والصيام هما من الأنواع الخفية، هما من الأنواع الخفية. والمسألة كما ذكر من كثير رحمه الله هنا تحتاج إلى تدقيق وإخلاص لله عز وجل، ولذلك قال هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع إيش؟ بنية خالصة لله عز وجل. وهذا شأن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، أنهم كانوا يعنون بإخلاص العمل أكثر مما يعنون بكثرته. ولذلك قال سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر عملا. ولكن الله عز وجل لما ابتلى عباده وشرع لهم هذه العبادة وهي الصيام، حددها سبحانه وتعالى في وقت معلوم، في وقت معلوم وهو النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رأفة وشفقة بأمته صلى الله عليه وسلم. ولما يعني ناقشه من الصحابة وقالوا له إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فإذا جعل الله عز وجل من خصائص هذه الأمة هذه التربية العظيمة الذاتية التي يتربى عليها كل عبد لله عز وجل في عبادة الصيام. والصيام كما تعرفون منه واجب ومنه مستحب، منه واجب ومنه مستحب. فأما الواجب فهو صيام شهر رمضان، وأما المستحب فهو كثير وهو صيام التطوع. أما شهر رمضان فقد قرنه الله عز وجل بهذه المميزات المذكورة في الآيات، وهذا لا شك أنه أيضا كما أنه تخفيف على عباده بأنه لم يجعل لهم إلا شهر واحد من 12 شهرا، فأمرهم بالصيام شهر وإفطار، وأذن لهم في إفطار 11 شهرا، ومع ذلك أيضا فهم لا يصومون إلا نصف الشهر من جهة أنهم لا يصومون إلا بعضه وذلك نهاره فقط دون ليله، هذا من جهة. الجهة الثانية أن الله عز وجل بيّن لهم ما هي المرغبات، فأول المرغبات هي قوله سبحانه وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. ولاحظوا أن الله عز وجل كرر كلمة كتب، والتكرير يدل على ماذا؟ يدل على التأكيد، يدل على التأكيد. ولذلك يقول العلماء إن الإتيان بالمظهر في مكان المضمر، يعني لو قال كتب عليكم الصيام كما الذين من قبلكم لصح، لفهمنا أنه كتب علينا واجبا كما كان واجبا على من قبلنا، أو أن الله عز وجل فرض علينا الصيام كما فرضه على من قبلنا. لكنه أظهر كتب مرة ثانية للعناية والاهتمام والتأكيد. فلا تظنوا أنفسكم أنكم أنتم الوحيدون بهذا، ولذلك الله عز وجل قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فبين الله عز وجل أن من قصه عليهم، أن ما قصه عليهم هو بعض أخبار أولئك الرسل، وأن هناك رسلا لم يقصصهم عليه سبحانه وتعالى. ولذلك قال لنثبت به فؤادك، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فلا شك أن الاتساء والاقتداء إذا كان يعلم الإنسان أن له سلفا في ذلك يخف عليه. ولذلك كان العلماء من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين يتسلون عند حصول المصائب عليهم بمصيبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مما يسهل على النفس ويزيل عنها المشقة والجهد والتعب الذي ستتحمله في هذا الأمر الجديد الذي فيه حبس ومنع للنفس عما تحتاجه وتشتاق إليه وتحبه من الطعام والشراب والوقاع، لا شك أنها إذا كانت تقتدي بمن سبق فإن هذا يهون عليها. ولذلك يقول الشاعر الجاهلي وأعلم أنه لم تصبني مصيبة إلا قد أصابت فتى قبلي، واضح؟ فهو يتجلد بهذا ويتصبر بهذا، يقول ما في مصيبة تصيبني إلا وقد أصابت إنسانا قبلي، إذا لماذا أنا أجزع؟ لست أنا الوحيد في هذا. فهنا قال الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم، لاحظتم أنه كما ذكرت لكم أظهر الفعل الذي كان حقه أن يحذف وأن يكتفى عنه بالضمير. ثم قال سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، وهذه ميزة أخرى وأشار إليها ابن كثير رحمه الله تعالى إشارة لطيفة خفيفة بقوله رحمه الله إيش؟ لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان، وهذا لا شك أنه فيه منفعة صحية وفيه منفعة تربوية. فأما المنفعة الصحية فقد تكلم عنها الأطباء رحمهم الله قديما وحديثا، الأطباء المسلمون يتكلمون عن فائدة الصيام للجسد وما يخرجه من مضار وما يجدد فيه من الطاقة والنشاط في هذه الأيام المعدودات التي ذكرها الله عز وجل. أما الفائدة التربوية فهي لا شك أن الإنسان عندما يعتاد على شيء 11 شهرا ثم يمتنع عنه في هذا الشهر الكريم لا شك أن ذلك يربيه على أنه يستطيع. ولذلك نجد أن كثيرا من الذين يكون عندهم عادات سيئة في الغالب أنهم إذا تركوها في رمضان فإنهم يستطيعون تركها في غير رمضان، سواء قلنا أن هذا الرجل اعتاد، نسأل الله العفو والعافية، السباب أو الغيبة أو النميمة أو غيرها حتى من الأمور التي هي تؤثر في العادة أو يلزمها الإنسان بسبب العادة كالتدخين مثلا وغيره من العادات فنقول إنك ما دمت تستطيع الصبر عنها في نهار رمضان فإنك تستطيع أن تصبر عنها في غير نهار رمضان، وكما تستطيع أن تصبر عنها في رمضان فإنك تستطيع أن تصبر عنها في بقية العام. فلا شك أن الصيام مدرسة للتربية الروحية والصحية في آن واحد ولذلك الله عز وجل قال هنا لعلكم تتقون، والعلماء رحمه الله تعالى تكلموا عن لعل في القرآن وأن لعل من الله واجبة أو لعل من الله واجبة كما قاله بعض التابعين. من كثير رحمه الله هنا لاحظوا أنه كما في قوله سبحانه وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم استدل بقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهذا لا شك أنه عام، أو إذا فسرنا الشرعة بالحج فإنه يكون أيضا خاص، فتكون هذه الآية مثل هذه الآية. وعلى كل لا إشكال، سواء قلنا أنه عام الشرعة مطلق الشريعة والمنهاج هو الطريق، أو ويكونان هنا من باب التأكيد، أو أن المنهاج أعم من الشرعة، أو أن المنهاج أخص من الشرعة بحيث أنه يكون هو سلوك طريق الوسط في تلك الشرعة فيكون مثل حنيف. على كل العلماء رحمه الله تعالى لهم كلام طويل في مسألة الشرعة والمنهاج وما الفرق بينهم، وقد فصل فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى تفصيلا جيدا يحسن الرجوع إليه. الذي يهمنا هنا أن ابن كثير رحمه الله استدل بهذه الآية على معنى هذه الآية، وهذا الاستدلال لا إشكال فيه كما أنه استدل بحديث ماذا؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني أنه يضعف شهوته ولا شك أن البدن إذا ماذا؟ إذا قل أكله وشربه فإنه تضعف شهوته وإن كانت لا تزول لكن المدافعة تكون أهون مع الصيام تكون أهون من جهتين، من جهة الصحة ومن جهة ماذا؟ تضييق مسالك الشيطان على العبد ولذلك ورد أن الشياطين تصفد في رمضان إلى غير ذلك من الأشياء التي لا شك أن لها ارتباطا معنويا وإن كان لها ارتباط حسي، ويكفينا فيها خبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإن لم نعقل معناها، لكن لا شك أن وضوح ارتباطها أيضا معنويا ظاهر. قال رحمه الله ثم بين مقدار الصوم، ولا شك أن هذا هو التسهيل الثالث يعني هو فرض عليكم فرض مثل الأمم، هذه واحدة. الثانية أنه لكم فيه فائدة وهي التقوى، كما ذكرنا لكم أن هذه الفائدة فيها شيء طبي وفيها شيء تربوي، واضح؟ ولا شك أن كلا الأمرين يؤدي إلى التقوى، يؤدي إلى التقوى، سواء الفوائد الصحية أو الفوائد التربوية. قال رحمه الله: ثم بين مقدار الصوم. إذن تكون هذا هو التخفيف الثالث على المؤمنين في هذا العبادة المشروعة. ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه، بل في أيام معدودات، بل في أيام معدودات. قال أياما معدودات، ولاحظوا أن معدودات جاءت هنا وجاءت في الحج، واضح؟ وجاءت أيضا في الحج معلومات، وهي هنا أيضا معلومات، واضح؟ فالمعدودات والمعلومات تنطبق على أيام الحج وعلى أيام رمضان، لأنها معروفة، معروفة البداية، معروفة النهاية، معروفة التوقيت، معروفة التوقيت حتى في داخل اليوم ذاته. قال رحمه الله: وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، يصومون من كل شهر 3 أيام. طبعا هذا بناء على ماذا؟ على المرويات المذكورة في قصة الصيام، وأنه كيف فرض، وهل كان مفروضا قبل فرض شهر رمضان ثم خفف الله عز وجل عنهم بأن نسخ ذلك الصيام بصيام شهر رمضان، أو أنه كان ذلك واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه واجبا عليهم جميعا، إلى غير ذلك، مثل الخلاف في مسألة قيام الليل أو قريبا منه، أو قريبا منه. قال: وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، يصومون في كل من كل شهر 3 أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر 3 أيام عن معاذ وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، في حديث طويل اختصر أو اختصر منه ذلك. قال: ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا لا شك أنه من التدرج في التشريع، وهو مبني على ماذا؟ على حديث ابن عباس، وهو مبني على حديث ابن عباس، القول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: وأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ومجاهد وغيرهم من السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن الآن لاحظنا اختيار ابن كثير رحمه الله، وهو أنه يختار على أن قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، على أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، على أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. ولا شك أن هذا القول قوي، ولا شك أن هذا القول قوي. سيأتينا القول الثاني. قال: وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال أحيلت الصلاة 3 أحوال، يعني أن التدرج فيها كان على 3 مراحل، وأحيل الصيام 3 أحوال، يعني التدرج فيه كان على 3 مراحل. وأما أحوال، طبعا حذف يعني أحمد شاكر رحمه الله يعني أول الحديث الذي يخص الصلاة أساس مباشرة يريد التفسير. قال: وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام، وصام عاشوراء، يعني لأنه وجد اليهود يصومونه كما تعرفون في الحديث. ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه، يعني أن هذه هي المرحلة الثانية. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قول فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، هذه يعني تعتبر المرحلة الثالثة، ورخص فيه يعني وبقي الحكم السابق الذي هو التخير بين الصيام والفطر، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حالان. قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما لأنه نام قبل أن يطعم، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال يا رسول الله إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما. قال وكان عمر أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال وأخرجه أبو داود والحاكم. قال وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم مثله. إذن الآن ابن كثير رحمه الله يرجح قوله بماذا؟ بما ثبت في الأحاديث، بما ثبت في الأحاديث، واختار على أن الصيام كان على ثلاثة مراحل، على ثلاثة مراحل أو ثلاث نقول حالات. قال وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال معاذ وكان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وروى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هي منسوخة. وقال عبد الله هو ابن مسعود وعلى الذين يطيقونه أن يتجشمونه، يعني يتكلفونه، هذا معنى يتجشمونه. قال عبد الله فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، فمن تطوع يقول أطعم مسكينا آخر، فهمتم هذا التفسير؟ فمن تطوع عند ابن عباس ومن تطوع فصام، وهنا عن ابن مسعود يقول ماذا؟ فمن تطوع يعني أطعم مسكينا آخر فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، فكانوا كذلك حتى نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست منسوخة، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبير لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. قال وروى أبو بكر بن مردويه عن ابن أبي ليلى قال دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلا الكبير الفاني يعني العاجز الهرم إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. يقول فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هذا عند المتأخرين يسمى نسخا ولا يسمى تخصيصا؟ ها مشايخ، عند المتأخرين يسمى تخصيص، وعند السلف رحمهم الله تعالى الصحابة والتابعين يسمونه كله نسخا، يسمونه كله نسخا. إذن الآن عندنا قولين، أنه على الذين يطيقونه هل هي منسوخة ولا ليست منسوخة؟ واضح، قولين منسوخة وقول أنها ليست منسوخة. طيب الذين يقولون أنها ليست منسوخة يقولون إيش؟ بقي حكمها للكبير. طيب والأولين الذين يقولون أنها منسوخة يقولون خلاص ذهبت عن الكبير؟ يقولون أيضا هي باقية. فإذا الخلاف بينهما هو في مسألة ماذا؟ النسخ الذي به هو بمعنى رفع الحكم، هل هي مرفوعة الحكم أو أنه رفع منها شيء وبقي شيء؟ فهمتم؟ فالسلف عندهم كل هذا يسمى نسخا، فإذا لا إشكال في اختلافهم، لأن اختلافهم الآن بالنسبة لنا نحن لفظي، واضح؟ اختلافهم الآن لفظي، كلهم يقولون أن الشيخ الكبير ماذا؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. واضح؟ وأنها ليست على التخيير، كونها في مرحلة من مراحل التشريع كانت على التخيير ثم نسخت، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال، متفق عليه على أنه منسوخ. واضح؟ فهمتم هذا؟ أي فإذا عندنا التخيير منسوخ، وأما الشيخ الكبير فإنه باق حكمه. فإذا نقول هذه الآية مخصصة، على اصطلاحات المتأخرين نقول هذه الآية مخصصة. واضح؟ قال رحمه الله ابن كثير: فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإجاب الصيام عليه، لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. واضح؟ والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهمتم؟ والمريض أيضا الذي لا يرجى برؤه، حكمه حكم الشيخ الكبير في أنه يفطر ويطعم. واضح؟ أنه لا يجب عليه القضاء، هذا أولا، يفطر ولا يجب عليه القضاء لأنه لا يرجى برؤه. طيب، لكن وهذا مسألة مهمة جدا عند ابن كثير، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة، يعني ذا غنى، يعني عنده مال يستطيع أن يطعم؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه. يعني لماذا سقط عنه الواجب؟ ها مشايخ، لعجزه. فإذا سقط عنه الواجب لعجزه، هل يجب عليه ببدل أو لا يجب؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء. واضح؟ فإذا المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الذي لا يستطيع الصيام، هل يجب عليه القضاء أو لا؟ نقول الآن سقط عنه الصيام لعجزه. واضح؟ وسقط عنه القضاء لعجزه. المريض والمسافر يستطيع أن يقضي، لأنه المريض يبرأ إن شاء الله والمسافر يرجع. واضح؟ وهكذا نقول في الحائض، وهكذا نقول في النفساء، ليس عندها مشكلة. لكن الذي عنده شيء مزمن، الكبر لا يمكن أن يرجع شاب أبدا، صح ولا لا؟ والمريض الذي لا يرجى برؤه، نسأل الله العفو والعافية، مثل أصحاب الجلطات ومثل أصحاب أحيانا القلوب، يعني لها أمثلة كثيرة، هؤلاء لا يرجى برؤهم، هل يجب عليهم الإطعام أو لا يجب؟ يقول فيه قولان للعلماء: أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه، فلم يجب عليه فدية كالصبي، يعني كغير الواجب، فأصبح الواجب في حقه كالمعدوم. واضح؟ فلم يجب عليه فدية كالصبي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي. واضح؟ وهو الذي يرجحه أيضا بعض أهل العلم. قال: والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء. لماذا الشيخ ابن كثير رحمه الله مع أنه شافعي يقول هو الصحيح؟ لأنه هو الأحوط. فما دام الإنسان عنده مال ويستطيع أن يطعم 30 مسكينا، جميل، فالآن الأبرأ في حقه أن يتحول إلى البدل ولا لا؟ أن يتحول إلى البدل، بلا شك أنه أبرأ له. قال: وهو الصحيح عليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: وعلى الذين يطيقونه أن يتجشمونه، كما قال ابن مسعود وغيره، وهو اختيار البخاري، فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر. يعني البخاري اختاره استدلالا بفعل من؟ بفعل الصحابة رضي الله عنهم، فعل أنس، وهو الآن نلاحظ أنه صريح قول ابن عباس وقول ابن مسعود. قال: فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أيوب بن أبي تميمة قال: ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. ورواه أيضا عبد بن حميد. ومما يلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، يعني من حيث الإفطار، أو ولديهما، ففيهما خلاف كثير بين العلماء، فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان، فجمعوا لهم بين البدل والمبدل منه، وهذا كما تعرفون هو مذهب الحنابلة. وقيل يفديان فقط ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، وهذا هو الصحيح. وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه ولله الحمد والمنة. طبعا لم يصل إلينا هذا الكتاب، لكن هذه من الفوائد التي تعرفون أنه فيه كتاب خاص للصيام عند ابن كثير رحمه الله مختص، فلو وجدنا أحد يذكره في ترجمته أو وجدنا واحد يقول والله في مخطوط رآه كتاب الصيام لابن كثير، فهذا يكون من الغنيمة الجيدة. على العموم يعني هذا هو أو هذه هي أطراف المسائل التي ذكرها رحمه الله. والذي يترجح والله تعالى أعلم يعني كما نعرف من مشايخنا على أنه ماذا، على أن الكبير الأولى له أن يفطر ويطعم حتى لو كان عاجزا، إلا أن يكون ماذا، إلا أن يكون فاقدا، فاقدا للوعي. فإن فاقد الوعي يعني مثل الذي يعيش في غيبوبة منقطعة، أو يعني ما يسميه بعضهم ميت سريريا، فإن هذا لا يجب عليه حسب ما أفتى به المشايخ رحمهم الله تعالى الشيخ ابن عثيمين وابن باز. مقصدي أن الظاهر والله تعالى أعلم أن الصحيح هو ماذا، هو أنه يفطر ويقضي. جميل. وأما المرأة الحامل والمرضع فسواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على نفسها وولدها فإنها تفطر وتقضي، فإنها تفطر وتقضي ولا يجب عليها الكفارة مع القضاء حسب الراجح والله تعالى أعلم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن كثير: يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور. هذه إذن ما هي؟ التخفيف الرابع الآن، أليس كذلك؟ قال: كما كتب على الذين من قبلكم، قال: لعلكم تتقون، قال: أياما معدودات. واضح. وفصل لهم أيضا في الأحكام إن شئتم أن نجعلها الرابعة فتكون هذه هي الخامسة، هذا هو التخفيف الخامس عليهم، لأنه الآن سيبين لهم لماذا اختار رمضان ولم يختار غيره من الأشهر. قال: يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم. كما تعرفون أن الله عز وجل مدح أشهر الحج بأنها أنها أشهر يعظم الله عز وجل فيها، ولذلك يحرم فيها حتى القتال كما رجب. فهمتم؟ هنا الله عز وجل يمتدح شهر الصيام بشيء آخر ليس محرما كأشهر الحج ولا كرجب ومحرم، وإنما ماذا؟ وإنما بأن الله عز وجل اختصه، قال: بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم. وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تتنزل فيه على الأنبياء. يعني هل هذا خاص بإنزال القرآن أو أنه عام لإنزال الكتب حتى على بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يقول ابن كثير أنه ورد في الحديث أن رمضان أيضا أنزلت فيه الكتب السماوية الأخرى. نحن في الآية صريح أن الله عز وجل أنزل القرآن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال هناك: حميم الكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إن أنزلناه في ليلة القدر، أليس كذلك؟ فهذه ثلاث مواضع صريحة جدا بأن القرآن أنزل في شهر رمضان. قال: فروى أحمد عن واثلة يعني ابن الأسقى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاثة عشرة، وأما الصحف والتوراة والزبور لثلاثة عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. قال: أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن لأن الله عز وجل هنا قال أنزل فيه القرآن، فالذي يفهم الآن من ظاهر اللفظ هو ماذا؟ أن الله عز وجل أنزل القرآن كله، أليس كذلك؟ أي. ولذلك اختلف العلماء ما معنى أنزل فيه القرآن، هل هو ابتدأ إنزال القرآن فيه وكذلك إن أنزلناه في ليلة القدر، واضح؟ أو أنه أنزله الله عز وجل فيه ثم أنزله منجما على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون من القرآن أكثر من تنزيل. نعم. يقول: وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وهذا كما في حديث أو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم نزل بعد مفرقا، يعني نزل من الله عز وجل، نزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا، وليس من البيت المأمور كما يزعمهم من ينكرون كلام الله عز وجل. قال: ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الله، نعم. تشريع، يعني الله عز وجل لما أنزله إلى البيت المعمور خلاص الآن، يعني مثل ما نقول نحن الآن، يعني إيش نقول، يعني كأنه أصدر بيان ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه، فالآن القرآن نزل إلى البيت المعمور، إذن خلاص انتهى. أي نعم، حفظ. قال: ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود قال: وقع في قلب الشك قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقولي: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقولي: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع، يعني أنه أنزل في كل السنة على النبي صلى الله عليه وسلم، 23 سنة والقرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان فقط لا ينزل عليه إلا في رمضان، فكيف الله عز وجل يقول إنه أنزل في رمضان؟ هذا مقصود السائل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم، يعني بحسب الأحداث، مواقع النجوم مثل ما نسميه تقسيط، فهمتم؟ أي، ولذلك يقول: نجم لي، يعني قسط لي أو أعطني شيئا فشيئا، على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. لماذا يسمون التقسيط تنجيم؟ لأنهم يعرفون التغير بالنجوم، فكل 13 ليلة يخرج نجم ويغيب نجم أو يتحول نجم، فبعض النجوم يكون مدته 13 وبعضها 26 وبعضها 39، ولا يوجد نجم أكثر من 39 يوما. فالعرب أمة أمية، فيعرفون التقسيط بماذا؟ بالنجوم، فيقولون: جاء وقتك بناء على ظهور ذاك النجم أو غياب ذاك النجم. واضح؟ نعم. قال: ورواه ابن أبي حاتم وابن مردوي وهذا لفظه، وروي نحوه عن ابن عباس من غير وجه. وقوله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. وبينات، أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى النافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام، نفعنا الله عز وجل وإياكم به. فوالله إن هذا القرآن فعلا عظيم أن يصفه الله عز وجل بهذا الوصف: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولاحظوا هذه الكلمات الثلاث: هدى وبينات وفرقان، هدى وبينات وفرقان، فقط الثلاث هذه. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة كاملة اسمها الفرقان بين الحق والباطل في إعجاز القرآن. هذه الرسالة كلها فقط ليبين ما العلاقة بين القرآن والكتاب والفرقان، ولماذا الله عز وجل سمى كتابه بهذه الثلاثة أسماء، وهو كتاب حقيقة نفيس وجميل جدا. وذكر في ضمن هذا الكتاب لماذا سمى الله عز وجل يوم بدر فرقانا. واضح؟ فأنا مقصدي أنه لاحظوا عبارة ابن كثير حقيقة جميلة وجيدة وشارحة لهذه الثلاث أوصاف التي وصف الله عز وجل بها القرآن. ومن تتبع الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها القرآن وجد فيها شيئا عجيبا، مثل ما ذكرنا في أول السورة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فوصفه بأنه هدى ووصفه بأنه لا ريب فيه. هنا لاحظوا أنه لما قال هدى ابن كثير رحمه الله ربط هناك، فقال إيش؟ وبينات، أي ودلائل وحجج واضحة لمن فهمها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى النافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. فمن أراد أن يتقي الله عز وجل فعليه بالقرآن. فإن نعم، أي خاص علامات. طيب، قال: وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان. يعني بعض السلف كره أن تقول رمضان بل تقيده فتقول شهر رمضان مثل ما ذكر الله عز وجل هنا في الآية، وبعضهم يعني استساغ ذلك. قال ولا يقال رمضان، ورخص فيه ابن عباس يعني في أن يقول النصار رمضان، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان، وساق حديث في ذلك منها من صام رمضان، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام شهر رمضان، فهمتم؟ إذن لا يكره، يعني استدلال البخاري دقيق، استدلال البخاري دقيق رحمه الله. قال وقد انتصر البخاري، وعبارة ابن كثير أدق، يعني يقول وقد انتصر البخاري، فهمتم؟ يعني هو فهم أن البخاري يرجح هذا ويستدله بالحديث. يقول وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان، وساق حديث في ذلك منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفتي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض والمسافر، يعني لماذا أعاد الرخصة حتى لا يفهم أن الرخصة تلك ضاعت، لماذا ذهبت مع النسخ هنا. يقول كما وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذي بأن يؤخر مثلا برأه، أو كان على سفر أي في حال السفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطر في السفر من الأيام أو في المرض. ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبعض أهل العلم يقول إن الله عز وجل أعاد الرخصة هنا لماذا؟ لبيان شدة الوجوب، أنه هذا الوجوب لا يسقط عن أحد حتى المريض والمسافر الذي رخصنا له سابقا، فإنه نؤكد على أن عليه قضاء، على أن عليه قضاء واجب في ذمته. قال رحمه الله ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل تتعلق بالآية، إحداها أنه قد ذهب طائفة من، طبعا هذا من فعل ابن كثير القليل جدا كما لاحظت، يمكن هذه أول مرة يقول في هذه الآية مسائل، هذا نادر أن يفعله ابن كثير رحمه الله، إنما فعل هذا هنا وأظن في الوضوء وعند آيات الصيد وعند المحرمات في الأكل وعند التسمية، يعني الذي أعرف أنها مواضع قليلة في تفسيره. قال وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية، إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه، وهذا القول غريب، يعني هذا قول إنما تقيد بلفظ الآية، فمن شهد منكم الشهر يعني شهد أول الشهر فإذن يلزمه كل الشهر، فهمتم؟ إيه. قال وهذا القول غريب، نقله ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر، يعني أنه لا يثبت عن الصحابة والتابعين والله أعلم، فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح. الثانية ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، يعني أنه أمر، فعدة من أيام أخر، والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال فمن الصائم ومن المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثالثة قالت طائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وقال الطائفة بل الإفطار أفضل،
أخذا بالرخصة، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. وقال في حديث آخر عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقال الطائفة هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهو في الصحيحين. وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، أخرجه. وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، أنه إذا كان الفطر أرفق به فيكون الأفضل في حقه الفطر، وإذا كان الصيام لا يشق عليه فيكون الصيام في حقه أفضل. وهكذا نقول لو كان مثلا مع قوم لا يرون الفطر في السفر فيفطر من باب أن يظهر لهم السنة، أو العكس مع قوم لا يرون يعني جواز الصيام في السفر فيصوم إظهارا لهم للسنة، فإذا يبقى الصيام والفطر في السفر كليهما سنة جمعا بين هذه النصوص التي أوردها أصحاب القولين. نعم قال لحديث نعم أخرجاه. قال فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، والحالة في هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة، نسأل الله العفو والعافية. يعني إنسان لا يعاند في هذه الأمور المشروعة، واضح؟ بل كما ذكرت لكم يترفق ويترفق حتى بمن معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن الناس إيش جهدوا أخذ إناء وشرب بعد صلاة العصر وهو على ظهر ناقته حتى يراه الجميع، فهمتم؟ إظهارا للفطر حتى يترفق الناس. فالمقصود أن الإنسان يفعل دائما الأرفق به أو الأرفق بمن معه سواء كان الأرفق به هو الصيام أو الأرفق به هو الفطر. ولا شك أن الناس عزائمهم تختلف وهمامهم تختلف، يعني قد يسافر اثنان فأحدهما يرى أن الفطر أرفق به والثاني يرى أن الصيام أرفق به، ولا إشكال.
نعم
إيه؟ تصوم إيش؟
تصوم يوم عشرة يوم عرفة.
يوم عرفة قصدك؟ نعم ممكن. نعم يحمل. الرابعة القضاء، المسألة الرابعة. قال القضاء هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف وعليه تثبت الدلائل لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، يعني لحرمة الشهر ذاته وحرمة الشهر غير مسألة قضائه، واضح؟ نعم. قال لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر، ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا لا شك أنه كله تخفيف من الله عز وجل وترغيب للمؤمنين بالصبر والمصابرة على صيام هذا الشهر الكريم. قال وروى الإمام أحمد عن أبي قتادة عن العربي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير دينكم أيسره أيسره. وروى أحمد أيضا عن عروة الفقيمي قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه علينا حرج في كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دين الله في يسر ثلاثا يقولها. ورواه ابن مردويه وروى أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، أخرجه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. وروى ابن مردوي عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فترآه ببصره ساعة فقال أتراه يصلي صادقا؟ قال قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمعه فتهلك. وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بها العسر. وهذه كلها أحاديث لا شك أنها تدل على ماذا؟ على يسر هذا الدين وسماحة هذه الشريعة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها الصادقين في حملها الصادقين في العمل بما فيها. أما ما يدعيه كثير من الناس اليوم من التيسير على الناس ويأخذون يعني غرائب الفتاوى فهذا ليس من التيسير بل هو من تضييع الدين نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال علماؤنا الأقدمون من تتبع الرخص فقد تزندق يعني ترك الدين بالكلية. لماذا؟ لأنه لا يعني لن يترك شيئا لله وإنما سيتركه لأن فيه قولا كذا والمسألة الفلانية سيتركها لأن فيها قولا كذا. فأما الذي يريد أن يتقي الله عز وجل ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره فهذا هو الذي يترخص بما رخص الله عز وجل ورخص به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نفهم من الرخصة والتيسير الخروج عما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به البتة، بل نرى أن الرخصة والتيسير هي في اتباعهم ولزوم ما أمرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به. وأكثر وأعظم من يفسر لنا ذلك هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم التابعون من بعدهم. فهؤلاء لا شك أنهم خيار الأمة وهم الذين يبينون لنا ما ورثوه مما رأوه أو سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليسر وهذا الخير والبركة. قال ومعنى قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرا، وهذا في إيش؟ في الحج. وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هذا في الصلاة عموما وفي صلاة الجمعة خصوصا، واضح؟ فإذا يعني كما قال السعدي رحمه الله أنه ماذا؟ يشرع بعد كل عبادة لله عز وجل عظيمة أن يكثر الإنسان من ماذا؟ من الذكر، أن يكثر الإنسان من الذكر. وهذا الذكر الذي يذكره الإنسان بعد انقضائه من العبادة العظيمة له فائدتان مهمتان. الفائدة الأولى أنه يجبر ما نقص في هذه العبادة، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه ماذا؟ يكسر حدة تطلع النفس وغرورها بهذا الفعل، فإنه لا ينتهي من عبادة حتى إيش؟ يبدأ في عبادة أخرى، فلا يكون عنده فرصة أني الله أنا صمت شهر رمضان، أنا حجيت، أنا صليت، أنا فعلت كذا، لا، هو ينتهي من عبادة مباشرة يدخل في عبادة أخرى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيش أكثر من هذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لاحظتم؟ فكل ما عبادة عظيمة أمر الله عز وجل بها يعقبها بعبادة بعدها حتى إيش؟ لا ينفك الإنسان من عبادة فيصيبه غرور أو زهو في نفسه أو تعظيم لتلك العبادة فيبدأ الشيطان يلعب به، فلا يفرغ من عبادة حتى يدخل في عبادة أخرى. وهذا لا شك أنه يدعو الإنسان إلى الإخلاص والإخبات والقنوت لله عز وجل أكثر. واضح إخوان؟ نعم. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبة. وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وقوله ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. جزاكم الله خير. نكمل غدا إن شاء الله تعالى الآيتين الباقيتين فيما يخص الصيام بإذن الله تعالى. نعم حبيبي تفضل. إذا في أسئلة أتوها. نعم تفضل.
وش التفريق شيخ بين الهدى والبينات والفرقان؟
إيه الفرقان يعني خليني أعبر لك بعبارة كما يقولون أخرى. الفرقان هو الفاصل يعني هو الحكم هو القاضي الذي يقول لك هذا حلال وهذا حرام واضح هذا حق وهذا باطل. جميل. البينات هي العلامات الواضحات والهدى هو النور والطريق الذي أنت تسير عليه. فلاحظ أنك أنت تسير على هدى وحتى لا تضل ولو كان معك هذا الهدى أو النور الذي تسير به هناك علامات واضحة في أثناء هذا الطريق بحيث أنك لا تخرج عنه. جميل. وهذا الذي أنت تسير عليه هو فرقان بين الحق وبين الباطل فهو حق وما سواه باطل سواء كان يمينا أو يسارا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خط الخط وذكر ماذا الطرق التي تخرج. نعم. واضح. نعم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال أنا الهادي على الصراط والقرآن هو القرآن والسنة هو العلامة التي تهدي العبد المؤمن والإيمان الذي في قلبه قال هذا هو النور الذي به يرى أو هو الواعظ الذي يحدوه إلى المسير أي في حديث آخر أيضا. فأنا مقصدين حتى تتضح لكم الصورة. واضح شيخي جزاك الله خير. طيب في سؤال آخر. طيب جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله نكمل الآيتين الباقيتين وتسامحوننا يعني على تقصير. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
شكرا الله لكم.